بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصلنا إلى المقارنة بين الجمل التامة والجمل الناقصة، وذكرنا إجمال المطلب تحت هذا العنوان، وقلنا أن المصنف بما أنه يرى أن هيئات الجمل موضوعة للنسب فلا يرى اختلافا بين الجمل التامة والجمل الناقصة من هذه الحيثية، كلتا الجملتين سواء كانت تامة أم كانت ناقصة موضوعة للنسبة، كما قلنا أن الجمل الخبرية والإنشائية أيضا لا اختلاف بينها من هذه الحيثية أنها موضوعة لنسبة. نعم، هذه النسب مختلفة فيما بينها، فالنسبة التي وضعت لها الجملة التامة بمعنى الجملة التي يصح السكوت عليها، بمعنى الجملة التي تفيد مراد المتكلم ولولا تمامية الجملة لا يستفاد مراد المتكلم، هذه الجملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية. والجمل الناقصة والمراد بها هنا التركيبات غير التامة، كالتركيب الوصفي، التركيب الإضافي، والتركيب الموصولي، وسائر التراكيب التي تربط بين الطرفين كالصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه، هناك ربط بينهما. حينما تضيف القلم إلى زيد تقول قلم زيد، فهناك نسبة تحصل بينهما. فهذه الجمل الناقصة أو سمها تراكيب ناقصة، في النحو ما يسمونها جمل، يعني احنا نسميها جمل، هذه الجمل الناقصة أيضا موضوعة بهيئتها لنسبة. غاية الأمر أن النسبة اندماجية، بمعنى أن الذهن يدمج صورتين، صورة القلم وصورة زيد، ويتصور صورة واحدة، هناك قلم متعلق بزيد. حينما تقول زيد الكريم بنحو الصفة والموصوف تدمج، هناك صورة واحدة لزيد، ومن مشخصاته ومن صفاته أنه كريم، بخلاف ما إذا تقول زيد كريم فالذهن يفصل هذين المفهومين، يقول هذا المتكلم أفاد ثبوت الكرم لزيد، ثبوت شيء لشيء آخر، فيحافظ على الاثنينية بين المفهومين، بين الصورتين الذهنيتين. غاية الأمر أن هذا ثابت لذاك، الأول أحد مصاديق الآخر، ليس أن لا يدمج الصورتين بحيث تتصور فقط صورة واحدة، صورة زيد متصفا بأنه كريم، لا، الذهن طبيعته أنه في الجمل التامة لا يدمج، سواء كانت جمل تامة إنشائية أم كانت خبرية، اضرب زيدا نفس المطلب، تتصور الضرب وتتصور زيد وتتصور وقوع هذا الضرب على زيد، فهذا الربط الذي بين زيد وبين الضرب في الجملة التي لها مفعول به، أو الربط الذي بين المبتدأ والخبر، أو الربط الذي بين الفعل والفاعل مثلا، هذا الربط كلها نسب. غاية الأمر أن بعضها نسب تامة وبعضها نسب ناقصة، بعضها يصح السكوت عليه وبعضها لا يصح السكوت عليه. هذا هو الفرق عند المصنف بين الجملتين. أما هذا كله على مسلك المصنف، أما على مسلك السيد الخوئي الذي يقول بوضع الهيئة مباشرة لما يريده المتكلم، ولو لم يكن معنى نسبيا، لا مو لازم يكون معنى نسبي، الهيئة موضوعة لما أريد منها. ماذا تريد حينما تقول زيد كريم؟ الإخبار. ماذا تريد حينما تقول عليكم السلام ورحمة الله؟ حينما تقول زيد الكريم تريد أن تظهر، تخطر هذه الصورة في ذهن المخاطب. فالهيئة أو التركيب الوصفي موضوع لإخطار صورة الموصوف والصفة في ذهن المخاطب. هذا ما أريده، أريد أن أخطره في ذهن المخاطب. فالهيئة موضوعة لما أريد، ليست موضوعة لما لمعنى النسبي مثلا، بغض النظر عن إرادتي له وعدم إرادتي له. ولذا قال لا شك في أن المعنى الموضوع له للجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له للجملة الناقصة، لأن الأولى يصح السكوت عليها دون الثانية، وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له. يعني إحنا شفنا اختلاف بينهما، فلا بد أن في الوضع بينهما اختلاف، هذا موضوع لشيء وذاك موضوع لشيء آخر، حتى نستطيع أن نبرر ونفسر كيف صح السكوت على زيد كريم ولم يصح السكوت على زيد الكريم، لتفسيره اتجاهان، اتجاه السيد الخوئي واتجاه المصنف. أحدهما مبني على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة، كما اختاره السيد الأستاذ تفريعا على تفسيره للوضع بالتعهد. حينما فسر الوضع بالتعهد، أتعهد بأن لا أستعمل هذا اللفظ إلا عند إرادة هذا المعنى، فأضعه لمرادي. ما مرادك من الجملة التامة؟ كذا وكذا. ما مرادك من الجملة الناقصة من التركيب الوصفي من التركيب الإضافي؟ هو الموضوع له. وحاصله أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالم موضوعة لقصد الحكاية والإخبار مباشرة، موضوع لما يقصده المتكلم، لما يريده المتكلم، وهو الحكاية والإخبار عن الخارج والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع. والجملة الناقصة الوصفية في قولنا المفيد العالم موضوعة لقصد إخطار صورة هذه الحصة الخاصة، يعني هذا الفرد الخاص، شخص مسمى بالمفيد وله صفة، هذه الصورة الخاصة، هذا التركيب، التركيب الوصفي اللي كلاهما مرفوعان، كلاهما منصوبان، كلاهما مجروران، هذه بخصائص هذه الهيئة الوصفية اللي في كل لغة قد تختلف عن اللغة الأخرى. هذا التركيب الوصفي موضوع لما تريد من هذا التركيب. ماذا تريد من هذا التركيب؟ اختار هذه الصورة في الذهن. لا أريد الحكاية عن أن هذا في الواقع في الخارج واقع، أن هذا المفيد الكريم هذا في الخارج موجود، ما أريد أن أخبره، أو في الخارج قائم، أو في الخارج ميت، أو في الخارج كذا، لا، ليس المراد الحكاية عن الخارج، ما لي شغل بالخارج، فقط في التركيب الوصفي أريد أن أظهر، أخطر في ذهن المخاطب هكذا صورة، ولو صورة خيالية، جبل طويل من الكبير عظيم من الياقوت، ما أدري، بحر من زأبق، فأريد أن أخطر، ليس لي غرض بالحكاية عن الخارج. فكل جملة موضوعة لما تريد منه، الجمل التامة الخبرية موضوعة لقصد الحكاية، الجمل التامة الاستفهامية موضوعة للطلب، الجمل الناقصة الوصفية مثلا موضوعة لإخطار الحصة في ذهن المخاطب، وهكذا. فالموضوع له هو ما تريده، ما يريده المتكلم. أما نحن فنقول لا دخل للإرادة في الموضوع له، الموضوع له شيء والمراد بهذا الموضوع له شيء آخر، الموضوع له هو المدلول التصوري، والمراد بهذا الموضوع له هو المدلول التصديقي. والجواب على ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له غير المدلول التصديقي، بل هو المدلول التصوري، والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة، دائما النسب. الحروف والهيئات معانيها حرفية، معانيها نسبية، فلا بد لك من أن تفسر الهيئات هذه دائما بنسبة كذا، نسبة تامة، نسبة خبرية، نسبة ما أدري وصفية. لازم يكون جنس المعاني هذه كلها شنو جنسه، لا بد أن يكون نسبة. والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة، فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة. فلا بد أن عندنا نسبتان، أحدهما يكون مدلولا للجملة التامة، والآخر مدلول للجملة الناقصة. كلتاهما نسبتان، كلتا الجملتين تدلان على نسبة. غاية الأمر أن الاختلاف في شنو؟ في فصل هذه النسبة، الجنس والنسبة، الفصل مختلف. هذا الرد على مسلك السيد الخوي، والخلاف مبنائي بالنهاية. السيد الخوي يقول لا، أنا أشوف أن الوضع هو الموضوع له هو ما يريده المتكلم، مو لازم أفسره بالنسبة. والتفسير الآخر على مسلك المصنف أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة، ولكنها في إحداهما اندماجية وفي الأخرى غير اندماجية، وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ناقصة. إذا أتيت بجملة ورأيت معناها أو طرفا هذه النسبة في الجملة، طرفا هذه النسبة اندمجتا في الذهن، فاعلم أن تلك الجملة ناقصة. إذا رأيت لا، الذهن يحافظ على طرفي النسبة، فاعلم أنك تريد أن تثبت أحدهما للآخر فهي تامة، لأنها تحول المفهومين إلى مفهوم واحد في الذهن، وتصير الجملة في قوة كلمة واحدة. يعني هاتان الكلمتان معناهما معنياهما يندمجان ويكونان معنى واحدا، فكأنه كلمة واحدة. لو كان في اللغة العربية مثلا كلمة تفيد معنى الرجل الكريم مثلا، لأفدنا هذا المعنى المستفاد من الرجل الكريم بتلك الكلمة الواحدة. ولكن لا توجد هكذا كلمة، فنضطر أن نأتي بكلمات وندمج معانيها حتى تحصل الصورة الكاملة، الرجل الكريم، الطويل القامة، ما أدري قوي العضلات كذا، هذه كلها تيبها لعل 20 كلمة تأتي بها حتى تكون صورة واحدة. وهذا اللي عبرنا عنه سابقا بتعدد الدال والمدلول، أن هناك دوال متعددة تجتمع لتكون صورة واحدة. وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة، وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك. في الحلقة الأولى مر هذا المطلب، النسبة الاندماجية والنسبة غير الاندماجية. هذا هو الاختلاف بين الجمل التامة والناقصة. بعد ذلك يقول: هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقات الألفاظ بالمعاني، ونكتفي بها للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. يقول هذا كله كان مقدمة حتى نفهم كيف هي علاقات الألفاظ بمعانيها وكيف تدل الألفاظ على معانيها. هذه أساسيات البحث. الآن نريد أن نحدد هذه الدلالات، ومن الواضح أن هذه الدلالات على قسمين، فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية كدلالة كلمة الصعيد في آية التيمم مثلا، كلمة الصعيد وردت فاختلفوا أن هذه الكلمة ما معناها، هل هو مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب أو كذا أو كذا إلى آخره. هذا ليس عنصرا مشتركا، كلمة صعيد مو عنصر مشترك، مرتبط ببحث التيمم، فلا نبحثه في علم الوصول، لا ما نخلي الكتب الوصولية معاجم لغوية، الصعيد بهذا المعنى، الحاج بهذا المعنى، الصلاة بهذا المعنى، هذه ليست عناصر مشتركة يمكن أن تأتي في أبواب مختلفة. ونحن كلامنا كما ذكرنا في بداية الكتاب عن العناصر المشتركة. أو الكعب في الوضوء، وبعضها دلالات عامة تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، كالأمر، كالنهي، كالإطلاق، هذه أمور عامة، الأمر والنهي يأتيان في جميع أبواب الفقه، إما أمر وإما نهي بعد. كدلالة الأمر على الوجوب، وقد عرفت سابقا أن ما يدخل في البحث الأصولي إنما هو القسم الثاني، العناصر المشتركة، ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي. كلامنا في الدلالات العامة، إذا تبي الدلالات الخاصة ارجع إلى مقاييس اللغة لابن فارس. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة. بعد ذلك يدخل في تحديد دلالات الأمر. الأمر لتحديد دلالته يبحث من جهتين، تارة من جهة مادته وأخرى من جهة هيئته وصيغته. لنا مادة الأمر وهي همزة ميم راء، هذا أمر، أمر فلان فلانا، أمر زيد عمرا، هذه مادة أمر. وصيغة هذه الكلمة مو صيغة أمر، أمر فعل ماضي، احنا كلامنا مرة عن المادة، أمر يأمر أؤمر آمر إلى آخره، عن هذه المادة ما هي دلالتها؟ إذا قال المولى آمرك بصيغة الفعل المضارع، ولكن مادة الأمر، إذا قال آمرك بالصلاة هذا ما يكون مدلوله. ومرة نبحث عن صيغة الأمر اللي في النحو أيضا تبحث هذه الصيغة، افعل أو ليفعل أو ما شابه ذلك من الصيغ. هذه الصيغة ما دلالتها؟ ولا ربط للبحثين ببعضهما، لأن تسمية هذه الصيغة افعل أو ليفعل بصيغة الأمر هذا تسمية اصطلاحية، اصطلاح النحاة، هذا تسمى صيغة سين أصلا، لا تخلط بين البحثين. مادة الأمر من الواضح لا بد أن نبحث أنها ما هي دلالتها. صيغة الأمر بغض النظر عن تسميتها بصيغة الأمر، سمها صيغة سين، سمها صيغة صاد، اللي تبي تسميه، هذه الصيغة واضح عندنا أن لها دلالة على الإيجاب، على طلب شيء، على الأمر بشيء، فنريد أن نحدد هذه الدلالة بالدقة. فليس الأمر هكذا، إذا نقحنا ما هو المراد بمادة الأمر نقول خلاص بعد هذه الصيغة هم صيغة أمر اسمها عليها خلاص، بعد أكيد تدل على نفس المدلول. لا، النحاة سموها بصيغة الأمر من باب الأقرب المعاني، وإلا هي مدلولها قد يختلف عن مدلول مادة الأمر. أما مادة الأمر، هذه المادة همزة ميم راء، هذه تدل على الطلب، تدل على الطلب، يعني مادة همزة ميم راء موازية مرادفة تقريبا، مرادفة بإضافات لمادة طاء لام باء، هاتان المادتان مترادفتان، إلا أن المادة الأولى مادة أمر لها زيادة، لها قيود. القيد الأول لمادة أمر على مادة طلبة أو طلبة أن هذه المادة تشمل فقط الطلب التشريعي لا الطلب التكويني. يعني شنو الطلب التشريعي والتكويني؟ لنا سنخان من الطلب، طلب تشريعي بمعنى أني أقنن لغيري أن يفعل هكذا، تقنين، وطلب تكويني أن لي نقص، أن لشخص لشيء نقص فيريد هذا، يريد دفع هذا النقص أو رفع هذا النقص، ولو لا يطلب من شخص لا يقول أعطني كذا وكذا، لا، ولكن له نقص فيعبر عنه بأنه يطلب كذا. مثلا العطشان يطلق عليه أنه يطلب الماء، ولو ما طلب من أحد، ما أمر أحدا بأن يأتي له بالماء، ولكن له نقص تكوينا يحتاج إلى الماء، فالحاجة ولو لم تبرز يعبر عنها بالطلب، ولكن لا يعبر عنها بالأمر. ما نقول العطشان يأمر بالماء، لا، يطلب الماء يعني ينقصه الماء، يحتاج إلى الماء. فمادة الطلب تطلق على الطلب التكويني بمعنى أن الشيء إذا نقصه شيء يطلبه، ويطلق على التشريع أيضا، لا، إذا شرع، إذا قنن، إذا ألزم الغير بأن يأتي له بالماء، هذا يكون طلبا تشريعيا. فكلاهما طلب تكوين، سواء كان تكوينيا أم تشريعيا، كلاهما طلب، ولكن الأمر فقط يطلق على الطلب التشريعي، يعني فقط الإلزام، فقط التقنين، وضع القانون والأمر بالشيء، هذا اللي نسميه أمر. فهناك اختلاف بين المادتين، المادة الأمر أخاص من مادة الطلب من هذه الجهة، الطلب عام للتكويني والتشريعي، الأمر خاص بالتشريعي. هناك جهة خصوصية أخرى أيضا، أن الأمر يكون لا يطلق إلا إذا كان طلبا من العالي، الشخص اللي أعلى درجة، ولو يظن نفسه أعلى، المهم أنه فيه معنى العلو، الطلب الذي من العالي، سواء عالي واقعا أو عالي يرى نفسه أعلى، فالأمر يطلق على هكذا طلب، أن تطلب شيئا بشرط أن تكون أعلى من المطلوب منه. أما مادة الطلب لا، الأدنى من الأعلى يطلب، والأعلى من الأدنى يطلب، والمساوي من المساوي يطلب، يطلق على الجميع طلب. العبد إذا يريد شيئا من مولاه يقال عنه طلب من مولاه كذا، ولكن لا يقال العبد أمر مولاه بأن يعطيه مالا، لا يقال أن الفقير أمرني بأن أتصدق عليه مثلا، هذا اصطلاحا أو عرفا لا يطلق عليه أمر إذا كان من الداني إلى العالي. فهناك خصوصيتان لمادة الأمر على مادة الطلب، الخصوصية الأولى أنها فقط تكون على الطلب التشريعي، الخصوصية الثانية أنها فقط تكون من العالي. وهذا الذي ذكرناه أحد معاني كلمة أمر أو مادة أمر. هناك معاني أخرى لهذه المادة لا ربط لها بهذا المعنى أصلا، كأن تقول مثلا حصل لي أمر. حصل لي أمر يعني شنو؟ حصل لي طلب؟ لا، يعني حصلت لي حادثة، أو أريد أمرا يعني أريد شيئا، بمعنى الشيء، بمعنى الحادثة، بمعنى الهدف والغرض، الحاجة، نطلق عليه لفظ الأمر أيضا، ولكن لا ربط لهذه المعاني بالمعنى الذي شرحناه وهو الطلب التشريعي من العالي. فمشترك لفظي يكون من باب المشترك اللفظي، وتمييز أحد المعنيين عن الآخر يحتاج إلى قرينة. حصل لي أمر، لولا القرينة ما تدري أن حصل له طلب تشريعي من العالي، ولا حصلت له حادثة مثلا، أو حصل له شيء. فهذه المادة مشتركة بين هذه المعاني. واللي يهمنا الحين المعنى الأول وهو الطلب التشريعي من العالي، هذا اللي يهمنا. نقرأ المقدار. قال: الأمر تارة يستعمل بمادته فيقال آمرك بالصلاة، وأخرى بصيغته فيقال صلي. هذه صيغة المسمات عند النحاة بصيغة الأمر، وتلك المادة التي عبر عنها الواضع بأمر. أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب، تدل على الطلب ولكن بخصوصيات، لأن لفظ الخصوصية الأولى لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني، كطلب العطشان للماء بمعنى الحاجة، بمعنى النقصان، ينقصه شيء، العطشان ينقصه الماء، الجوعان ينقصه الطعام، فيطلق أنه يطلب الطعام ولو لم يبرز. والطلب التشريعي سواء صدر من العالي أو من غيره، حتى العبد إذا طلب من مولاه يقال عنه أنه طلب، بينما الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي، سواء كان مستعليا أي متظاهرا بعلوه أو لا. هذا لدفع بعض الأقوال، بعضهم يقول الطلب من المستعلي ولازم يكون عالي. لا، السيد يقول ما لا شغل بالاستعلاء، هو الطلب من العالي سواء كان مستعليا أي متظاهرا بعلوه، يعني يظهر أن أنا أعلى منك أو لا يظهر. كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، لها معاني أخرى، هذا اللفظ أو هذه المادة مشتركة بين هذه المعاني، بل ذكرت لها معاني أخرى، هذا معان أخرى ولا معاني أخرى؟
معاني.
ليش معاني؟
مذكور عندنا معاني.
لا أدري أقول الصحيح شنو، دارسين النحو بعد، ممنوع من الصرف ولا مو ممنوع من الصرف؟
عقد بالفتح وليالي عشر بطا النظر عن اللي يذكرون في الممنوع من الصرف.
هذا المفروض معاني لا ينون يعني، ولا بالكم شيء ثاني؟ هذا اللي ببالي الحين، احنا ابتعدنا من النحو وايد. كالشيء والحادثة والغرض، وعلى هذا الأساس تكون مشتركة لفظيا، وعلى هذا الأساس تكون مشتركا بين هذه المع يعني هذه المادة تكون مشتركة لفظا. وتعيين الطلب بحاجة إلى قرينة، يعني تعيين أحد المعاني التي اشترك فيها اشتركت فيها هذه المادة يحتاج إلى قرينة، كلمة ما أدري مثلا ما أدري العين اللي مشتركة بين الذهب والفضة والشمس والباصرة والجارية، إذا قلت رأيت عينا هكذا بلا أي قرينة لا يتعين أي من المعاني. ومتى دل نعم بحاجة إلى قرينة، هذا المطلب انتهى أنه مشترك لفظي انتهينا منه. مطلب آخر، متى دلت القرينة على ذلك، يعني إذا انتهينا من أنه يدل على الطلب يراد به الطلب، هذه المادة يراد بها الطلب لا يراد بها المعاني الأخرى، يأتي بحث آخر وهو أنها تدل على الطلب بنحو الوجوب أو تلائم مع الاستحباب، يعني سنخ الطلب الذي تدل عليه آمرك بالصلاة، سنخ هذا الطلب يقتضي الإلزام للمأمور أم يتلائم مع الإلزام الذي يجوز أو الطلب الذي يجوز تركه. يقع الكلام في أن المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب أو تلائم مع الاستحباب، فإذا قال أمرك الله بالصلاة مثلا أمركم الله بكذا، جاء المعصوم عليه السلام وقال أمركم الله بكذا، شو اللي نفهم منه؟ طلب تشريعي من العالي، هذا كله فهمناه، ولكن الحين هذا واجب علينا ولا مو واجب؟ فقد يستدل على أنها تدل على الوجوب بوجوه، يذكر المصنف ثلاثة وجوه، يقول هذه الوجوه الثلاثة يمكن التمسك بها لإثبات دلالة الأمر، دلالة مادة الأمر على الوجوب. الوجه الأول التمسك بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، بمعنى أن الله تعالى حذر من يخالف أمره مطلقا، قال جميع أوامري مطلقا، ما قال أوامر الوجوبية، ما قال أوامر التي عليها وعيد بالنار، لا، فليحذر الذين يخالفون عن أمر ربهم أي أمر كان. فحينما أطلق الأمر وحمل التحذير على أو علق التحذير على مخالفة مطلق الأمر، علمنا أن جميع الأوامر لا بد أن تطبق بنحو الوجوب، تكون طلب وجوبي. وتقريبه أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب، إذا الأمر يتلاءم مع الاستحباب ليش تحذرني يا ربي من أن نخالف هذا المستحب، فليحذر يعني عليه عقاب اللي خالف، والمستحب ليس له عقاب، فكان عليه أن يقيد فليحذر الذين يخالفون عن أمره الإلزامي مثلا. طبعا هذا الحين المصنف مو في مقام يعني حسم الموضوع، ومو في مقام ذكر المناقشات، وإلا هذه الآية فيها مناقشات وفيها كلام وفي محله، يعني مو بذيك الأهمية الحين. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وتقريبه أن الأمر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث. النبي صلى الله عليه وآله قال: الأمر بالسواك يستلزم المشقة عليكم، وبما أني لا أريد أن أشق عليكم فلا آمر. والأمر الذي يتلائم على الاستحباب، الأمر إذا كان يتلائم على الاستحباب ما كان فيه مشقة. ولو أراد الأمر الوجوبي لقال: لألزمتكم مثلا، لأمرتكم وجوبا بالسواك، لأن الأمر بإطلاقه ليس له فيه مشقة لأنه يتلائم مع الاستحباب والوجوب. ومنها التبادر، فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه في مقام الإيجاب والإلزام، والتبادر علامة الحقيقة. هذا لعل أساس الأدلة بعد التبادر. أنت ما يتبادر إلى ذهنك، إحنا يتبادر إلى ذهننا، خلاص النقاش ينتهي. فحينما يقول الشخص أمرتك أو آمرك، المتبادر إلى الذهن هو الطلب التشريعي من العالي بنحو الوجوب، والتبادر علامة الحقيقة. هذا تمام الكلام في مادة الأمر، واتضح أنها تدل على الطلب التشريعي من العالي بنحو الوجوب. هل هذا الوجوب داخل في مدلول مادة الأمر أم لا؟ ليش فصل بين بيان الدلالة على الوجوب وبين بيان معنى هذه المادة؟ أولا بين المعنى، ثم قال لهذه المادة معاني أخرى، وبعدين قال هذا المعنى يتلائم مع الوجوب أم يتلائم مع الاستحباب. فهل الوجوب خارج عن المدلول التصوري للمادة أو غير خارج؟ فنستطيع أن نقول أنها مادة أمر همزة ميم راء موضوعة للطلب التشريعي من العالي بنحو الوجوب، هذا القيد الرابع، ولو أخر المصنف ولكن داخل في مدلول الكلام فيما وضعت له هذه المادة الوجوب. أو لا، نقول هذه الثلاثة اللي في البداية بينها، الطلب التشريعي من العالي، هل أركان الثلاثة لمعناه، والوجوب خارج عن المدلول التصوري.
نقول بوضوح الأمور الثلاثة الأولى وعدم مخالفتها بين يعني يتحدثوا عن مادة الأمر،
كل شيء في خلاف بالوصول، ما عندنا شيء متفق عليه
العالي
إلا الله واحد، هذا متفقين. الظاهر من عبارة المصنف أن الوجوب داخل في المدلول، ولذا تمسك بالتبادر. تبادر ينقح لنا المدلول التصوري، فإذا المتبادر من المادة من هذه المادة هو الوجوب، يعني مدلوله التصوري هو الوجوب. وهذا التفريق من باب ترتيب البحث، يعني أولا بين الأركان الثلاثة ثم بين الركن الرابع، من باب الترتيب في البحث. وإلا ظاهر تمسك بالتبادر أنه داخل في المدلول التصوري. سؤال ثاني، قال ومنها التبادر فإن المفهوم عرفا من كلام المولى. ليش قال المولى إذا مو مولى؟ يعني مدلول الكلام يختلف باختلاف المتحدث به. إذا المولى استخدمه يتبادر منه الإيجاب والإلزام، إذا العبد استخدمه مسكين لا ما يتبادر منه. هل المدلول التصوري يختلف باختلاف المتكلم؟
ممكن من ناحية أن اللي هو الداني ما يأمر من العالي
علامة السيد الشريف لا يختلف،
على مبنى غيره يختلف؟
على التعقل قد يقال بالاختلاف. وش يريد؟ تدخل الإرادة، ماذا يريد في الدرمين
الله؟ يعني ما تعهد به العبد غير عن ما تعهد به المولى يعني.
كل استعمال
التعقل لا على مبنى السيد الحين. شنو قلتوا سيد؟
شنو قلت مثلا الداني لا يأمر العالي يعني.
لا يأمر العالي.
عادة لا يأمر العالي.
إذا استخدم قال أمرني مولاي. ما يصير يستخدم يعني يقول مولاي أمرني.
أمرني مولاي. إيه؟ صارت من العالي إلى الداني.
إيه صارت من العالي. إيه؟ بس ليش قال فإن المفهوم عرفا من كلام المولى. هذا كلام العبد مو كلام المولى. ولكن يحكي عن مولى. ما يصير شيء.
نسألنا نقول إذا هو مو مولى. إذا مو مولى هذا الأمر يعني ما يدي الغرض يعني حين أنا هي أمر شخص آخر خب هذا أمر شنو له قيمة يعني؟
هو يعني حينما يقول أمرني مولاي يريد أن يفيد لك، يريد أن يخطر في ذهنك أن شنو أن المولى طلب منه طلبا تشريعيا من العالي بنحو الوجوب يبي يفيد لك. هذا يصير ولا ما يصير؟ يصير. يعني ليش قلت بس المولى؟
يعني قاعد يخبر
مو ايه خليه يخبر وهو احنا كلامنا في الخبر في الجمل ما وصلنا الى الهيئه اللي انشاء الان كلامنا في الماده اللي عاده يكون في الجمل الخبريه امرني امرك يامرني هذا
قد يقال مثلا بانه من باب استعمال الخطا اذا صدر من العبد
استعمال خطا
يستهجن عليه.
ليش يستهجن؟
يعني العبد قال إذا مولى أمرك بكذا
لا ما قال أمرك، قال أمرني مولاي، أمر زيد عمرا أصلا قاعد يتكلم عن شخص آخر ولكن على لسان الداني مو العالي. هذا الخبر جرى على لسان الداني.
ما يتصور فيه الإلزام.
ما يتصور فيه شنو؟
فيه الإلزام.
ليش ما يتصور فيه الإلزام؟ أمر زيد أنا الحين أقول أنا أدون الناس أقول أمر زيد عمرا بمعنى أنه طلب منه تشريعان وزيد واقعا عالي من العالي وبنحو الإيجاب والإلزام على عام على لساني جرت هذه الكلمة.
ملاحظين بأن في علو
إيه ملاحظين العلو ولكن من الذي تكلم بهذه المادة؟
معالي.
أنا مو عالي أنا أدون الناس.
حكاية عن العالي.
حكاية عن العالي ولكن من الذي جرى عليه؟ إحنا كلامنا في المادة مو في العمل الذي يفعله. أنا كلامي في المادة مادة همزة ميم راء هذه جرت على لسان من؟ على لساني أنا. أنا مو عالي ولا مولى. وهو قيد أنا شكو بعد وهو قيد بالمولى.
هو هذا كلام المولى مو كلام العبد.
أنا مو مولى.
إيه أنت قاعد تحكي عن شو اسمه عن كلام المولى.
لا وهو زيد وهو ما استخدم مادة أمر أصلا. زيد حينما طلب بس أشر له أصلا ما استخدم هذه المادة.
هذا أمر.
والمادة جرت على لسان من؟
هو مو قيد بلسان نفسه.
وهو مخيط عرفا فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه يعني عرفا من كلام المولى. هذا القيد شنو دوره من كلام المولى؟ أليس المفهوم عرفا من كلام عبد من العبيد حين يستعمل كلمة الأمر أنه في مقام البيان أو الإخبار عن الوجوب أن فلانان قد أوجب على فلان؟ قاعد أتكلم عن غيري. تأملوا.
نقول شو اسمه إخبارك زين هذا مو شو اسمه يعني إن يوجد هناك قرينة لا مو بالإطلاق الحقيقي مثلا.
شلون لا قرينة؟
قرينة بأن المولى أمر.
إي
إي ف نقول اللي هو أمر المولى نفسه مثلا أمر حقيقي وأمرك اللي انت اخبرت عنه مثلا اللي هو امر مصاحب للقرينه
انزين ف يعني تهدم التبادر يعني صار مو تبادر هذا صار بمعونه القرينه يدل على الوجوب بما انه مولاه فيدل على الوجوب هذا خربت على السيد
لا من المولى نفس المولى من يطلق الامر
ما اطلق الامر هذا المولى بس اشر ما اطلق الامر عندنا مولى وعندنا عبد زيد وعم
مو كلامنا الحين بالضبط
اي ادري
إيه؟
اقول هذا هذا زيد صاحبنا المولى اشر على عبده قال له جيب لي ماي وانا حكيت هذه الحادثه التي حصلت فقلت امر زيد عمرا بان ياتي له بماء امر وانا مو مولى فحينما جرت هذه الماده على لساني ألا يتبادر منها أن زيداً قد أوجب على عمرو؟
يتبادر
مع أن أنا مو مولى أصلاً أنا مو ولا تشريعي ولا هم يحزنون ما عندي شيء.
يتبادر تارة مطلق الطلب إذا كان زيد غير مولى لعمرو.
هذا مو تبادر هذا قاعد تلاحظ القرائن قلنا التبادر هو ما إذا فصلته عن القرائن ما يدل عليه. إذا لاحظنا القرائن مثلا شخص استعمل الأمر ولكن من الداني إلى العالي بقرينة أنه من الداني فهمنا أنه يريد مطلق الطلب لا يريد المعنى الموضوع له مادة الأمر هذه فروض أخرى إحنا كلامنا الآن في التبادر حينما أقول أمر هل جريان هذا الفعل الماضي أمر على لساني يختلف حاله عما إذا جرى على لساني مولا يعني الألسنة المختلفة تؤثر في المدلول التصوري ولا لا ما تؤثر المدلول التصوري فرض شنو فصله عن الفصل المادة عن القرين عن كل قرينة والألسنة المختلفة قرائن هذه لا بد أن تفصلها فلما قيدت وقلت فإن المفهوم عرفا من كلام المولى أليس نفس كونه مولا هو قرينة على الوجوب فكيف تدخل هذه القرينة وتقول يتبادر منه بهذه القرينة هذا ما صار تبادر تأملوا يأتي الكلام في صيغة الأمر إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.